الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وهداه. توقفنا عند أصل الأرجل في الوضوء الأسبوع قبل الماضي، ونكمل سويا باقي الوضوء ثم ننتقل للباب الذي يلي. قال المؤلف: فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وهو فرض، أي غسل الأرجل فرض لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. ويدخل الكعبين في الغسل، أو يدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين. ولا يجوز، يعني كلمة إلى المرفقين وإلى الكعبين قلنا تعني بمعنى مع في أثناء الكلام على المرفقين، ولا يجزئ مسح الرجلين لما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدميه أو قدمه اليسرى اليمنى، فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم أو فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. رواه مسلم. معنى ذلك أنه لم يعتد بالصلاة التي صلاها من قبل أثناء وضوئه الخاطئ بترك جزء من القدم عليكم السلام غير مغسول. وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء، يعني لا يجوز له التيمم إن كان قادرا على شراء الماء، فكما أن في حقه ذلك فلا يجوز له أيضا التيمم أو عدم الوضوء إن كان مستطيعا أن يؤجر من يوضئه. ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر. ويستحب أن يخلل أصابعه، أي أصابع قدميه، لأنه الكلام عن الرجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، والحديث حسن صحيح. المؤلف يتكلم في هذه الجزئية عن مسألة غسل الأرجل مع الكعبين، وأشار إشارة خفيفة سريعة إلى مسألة ولا يجزئ المسح على الأرجل. هل في من قال بهذا القول؟ نعم، هناك من السلف من قال بجواز مسح الأرجل، ولكن هذا الكلام الذي نقل عن بعض السلف إما أنه يكون مطعون فيه، أو أنهم فهموا من كلام الآية ما يدل على ذلك، وقالوا بأن هناك رواية من الروايات الصحيحة المشهورة المعروفة بكسر اللام في أرجلكم، فهذا الكسر أصبحت الأرجل معطوفة على الرأس، وأصبحت معطوفة على مسح الرأس، فيكون فيها أيضا المسح. وأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه عندما توضأ أخذ كفا من ماء ووضعه في نعليه والأرجل في النعلين، يعني ما خلعش النعل وبدأ يغسل الرجل وما إلى ذلك. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء، ولكن كما قلنا بأن المذهب هنا هو عدم جواز المسح، وهو الراجح إن شاء الله، هو الراجح، ولا يجوز المسح على الأرجل إلا إن كانت بمعنى الغسل القليل أو النادر، يعني استعمال ماء قليل مقصود، بانه بياخد ماء قليل في كفه ثم يضعه على الرجل ويمسح بهذا الماء الرجل. هذا إن كان هو المقصود فهذا صحيح ولا شبهة فيه. أما إن كان المقصود المسح كمسح الخفين أو المسح كمسح الرأس بأن ينفض يديه من الماء بعد وضع الماء فيها ثم يمسح جزء ويترك جزء آخر أو يمسح الأغلب ويترك ما يترك فهذا غير صحيح في مفهومه والله أعلم. وبعض العلماء صرفوا هذا المسح على الخفين وتكلمنا من قبل في جزئية انه هذه الرواية عند الكلام على مسح الرأس. ثم انتقل لمسألة اخرى وهي متعلقة بنص الآية ايضا وهي مسألة الترتيب. قال ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب وحكي عنه انه ليس بواجب اي الترتيب، لان الله سبحانه وتعالى عطف الاعضاء المغسولة بالواو ولا ترتيب فيها. لفظة الواو في اللغة كما هو معلوم لا تفيد الترتيب، وإنما لفظة ثم هي التي تفيد الترتيب. ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب، لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبا، وهو يفسر كلام الله بقوله مرة وبفعله مرة، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبفعله. فإذا نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه، وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه صح وضوء إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه. هذا الكلام في أشياء مطلوب التعليق عليها. أولا مسألة الترتيب، فالترتيب فرض في المذهب وقيل غير ذلك، والراجح فرضيته في المذهب وفي غير المذهب. والدليل من الآية كما بين المؤلف أن أهل اللغة يقولون بعدم قطع النظير عن نظيره وإدخال بينهما ما يخالف هذا النظير بدون فائدة ترجع. يعني لو انه الترتيب ما كانش له لازمة يبقى كان رب العزة سبحانه وتعالى قال في غسل الارجل مع غسل الوجه وغسل اليدين كانت تابعتهم على طول، ثم بعد ذلك ذكر الممسوح وحده، فالمسألة لا تعني ترتيبا معينا، ولذلك ذكر كل المغسولات مع بعضها والممسوحات تبقى مع بعضها او بعد ذلك. ولكن كون النظير يقطع نظيره بمعنى انه غسل الايدي وغسل الارجل افترقتا بسبب وضع مسح الرأس بينهما فهذا يدل على الترتيب، هذا يدل على الترتيب. لا يأتي عند اهل اللغة الا لفائدة، ولا فائدة هنا الا لمسألة الترتيب. ثم انتقل الى كلام اخر علاوة طبعا على قول النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوضوء انه لم يصر عنه انه خالف ذلك ولو مرة واحدة، ثم ذكر بعد ذلك مسألة قائمة على هذا الجزء وهو الترتيب، بانه لو نكس الوضوء يعني فعل المتأخر متقدما فختم بغسل الوجه يعني بدأ بالرجلين وبعدين مسح الرأس وبعدين غسل الأيدي إلى المرافق ومع المرافق ثم غسل الوجه. بنقول إن كل الوضوء ده ما ينفعش إلا غسل الوجه فيه عليكم السلام، غسل الوجه فيه، ثم بعد ذلك يتبع غسل الوجه بغسل الأيدي ومسح الرأس وغسل الأرجل. واضح؟ طيب لو أدى مثل آخر وقال لو إنه غسل الوجه ثم غسل الأيدي ثم غسل الأرجل ثم مسح الرأس، قال الوضوء يعتبر صحيح ونشيل الأرجل اللي خلفت الترتيب دي وهي اللي مش صحيحة، وبعد مسح الرأس اللي هو كان آخر حاجة يغسل الأرجل ويكون الوضوء في هذه الحالة صحيح. واضح؟ ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الموالاة التتابع، ويوالي بين غسل الأعضاء وفي وجوب الموالاة روايتان، إحداهما يجب، أي الموالاة تكون واجبة في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. والحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح رواه أبو داود. وكون المصطفى صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد عليكم السلام الوضوء والصلاة، معنى ذلك أنه وضوءه غير صحيح وبالتالي صلاته غير صحيحة. ولو كان الموالاة غير واجبة والمطلوب الغسل وفقط كان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ امره بغسل رجليه فقط او بغسل هذا الجزء اللي فيه اللمعة، ولكن كون المصطفى صلى الله عليه وسلم امره بإعادة الوضوء معنى ذلك ان الموالاة فرض، معنى ذلك هو دليل فرضية الموالاة هذا النص او هذا الحديث، وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون على الاطلاق او بحال من الاحوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على فرضية اي شيء في الشرع الا بدليل اخر معه يدل على الفرضية، ولكن الفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عادة ما يبنى عليه مع غيره من الادلة الفرضية، ولا يبنى على الفعل فقط وحده فرضية شيء من امور الشرع بحال من الاحوال، والا لكانت السنن كلها فرائض. يعني فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن ان كانت دليل على الفرضية لكانت كل السنن فرائض، ولكن لابد من دليل اخر يعني يدل على الفرضية ثم ندلل بمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. ولو لم تجب الموالاة لأجزاء غسلها، غسل اللمعة وغسل الرجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل. والرواية الثانية لا تجب، أي الموالاة لا تكون واجبة، لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليه، صلى على الجنازة. وهذا الأثر يعني لم أقف على صحته عن ابن عمر، ولكن هذا فعل لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف أو يجف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل، فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ أو عرك عضو لم يقدح في طهارته. وقيل مسألة الوسوسة على أمرين أو رأيين، إما أنها لا تقدح أيضا، يعني الناس اللي عندها وسوسة في الوضوء أو في الصلاة أو ما إلى ذلك يقعد يغسل في وجهه مثلا مدة طويلة، أو يغسل في أيديه مدة طويلة. فلو جف الوجه وهو بيغسل في الأيدي قيل إنه هذا ليس بقارع في وضوئه طالما أن الوضوء مستمر أو أنه ما زال يعني يغسل الأعضاء أو يغسل الأعضاء. وقيل إنه هذا الوضوء غير صحيح لأنه ابتعد عن الموالاة، وذلك لأن الوسوسة ليست من الأشياء المطلوبة للوضوء، وإنما هي مرض يجب على هذا المريض أن يعالج نفسه إما بتقوى الله أو بالعلاج الطبي المعروف. ثم قال فصل: والوضوء مرة مرة يجزئ. الوضوء مرة مرة يجزئ أي أن كل عضو من الأعضاء يغسل مرة واحدة، يعني الفرض هي مرة واحدة، والثلاث أفضل، هي السنة أن يغسل مرتين أو ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاث ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجه، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. وهناك من الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، عن ابن عباس وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وحديث الثلاثة أيضا المتوضأ ثلاثة كثيرة. وكون المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة وذاك مرة ليعلم الأمة أن الفرض هي مرة واحدة. وهناك بعض الروايات في صفة الوضوء، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه غسل البعض ثلاثا وغسل البعض مرتين وغسل البعض مرة واحدة، يبقى إذن يجوز الخلط بين المرة عدد المرات في كونها مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة. وإن غسل بعض أعضاء أكثر من بعض فلا بأس، كلام اللي كنا بنقوله الآن. فقد حكى عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين انه عبد الله بن زيد من رواة احاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حد يذكر مين تاني؟ اي عثمان بن عفان. مين كمان؟ عبد الله بن زيد، عثمان بن عفان، لا ابن عمر، لا ما انتش عارف تقول الاسم، لا الربيع بنت معوز، الربيع بنت معوز من الذين ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ها من تاني؟ علي. لا احنا مش عاوزين، انت راجل داعي مش عاوزين تألف. لا تنفعش المحاولات دي، ما تنفعش بالشرط، يعني اما انك عارف واما انك مش عارف، اما تقول تخبط اي حاجة لا تنفعش. علي بن ابي طالب من رواة الاحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ايضا حديث لمعاوية بن ابي سفيان، وان كان مش في صفة كامل يعني. فقد حكى عبد الله ابن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا، والسقط في الكتاب موجود ثم غسل وجهه ثلاثا، ده في نص الحديث، الكتاب ما ذكرهاش، لا النسخة اللي معايا ولا النسخة اللي معاكم. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين. يبقى في الغسل الاولاني كان الغسل صغير غسل مرتين وتمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسي ثم ذهب بهما إلى قفاه. يبقى مسح الرأس هنا كم مرة؟ مرتين، مش مرة واحدة، مرتين، لأنه أقبل بهما وأدبر، يعني بدأ بالمقدم لغاية القفا ثم عاد مرة أخرى، يبقى الرأس هنا اتمسحت مرتين مش مرة واحدة. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، أي المقدم، ثم غسل رجليه، ولم يذكر في هذه الرواية كم مرة غسل رجليه، متفق عليه. ولا يزيد على ثلاث أي غسلات، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء أي الذي توضأه صلى الله عليه وسلم، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، فقد أساء وظلم. وهذا هو الدليل على كراهية الإسراف في الماء أو عدم جواز الإسراف في الماء، من زاد عن الغسل ثلاث مرات فقد أساء وظلم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. ويكره الإسراف في الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف، قال يا رسول الله في الماء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار، رواه ابن ماجه. وهذا الحديث حديث ضعيف، حديث سعد حديث ضعيف، ولكن الحديث الذي قبله هو دليلنا أو دليل أهل العلم على كراهية الإسراف في الماء. فصل. ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد. وهذا الحديث حديث أبي هريرة في هذه الجزئية حديث خاص ب ظهور جزئية معينة في الوضوء، ولكن ليس فيه صفة الوضوء كاملة، وإنما أبو هريرة أراد أن يبين ويظهر أن المرفقين من غسل اليدين، وأن الكعبين من غسل الرجلين، في هذا النص بيان واضح لهذه الجزئية. قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه توضأ أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل، أو هو توضأ ثم رفع الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد، والعضد معروف أن هو بين الكوع إلى الكتف، يبقى اتغسل إيه؟ اتغسل المرفقين. ورجليه حتى أشرع في الساق، والساق معروف أنه بعد الكعبين لغاية الركبة. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أبو هريرة الذي قال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. الغر العلامة اللي في رأس بعد الجبهة مباشرة. والتحجيل قيل انه للارجل وقيل للايدي والارجل، والغالب انه للارجل من اسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، متفق عليه. وكما تعلمون الحديث المشهور في الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقف على حوضه ويرى اناسا غرا محجلين من اثر الوضوء، فينادي هؤلاء من امتي فيقال بانك لا تدري ما احدث بعدك، فيقول سحقا سحقا او بعدا بعدا. فهذا يدل ايضا على ان هذه العلامات تظهر على المسلم المتوضئ يوم القيامة، ليعرف بين الأمم السابقة بالغرة والتحجيل. ثم قال فصل. ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء، ويصب عليه واحد يحط عليه. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فآتيه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء يستنجي به. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشي حتى توارى عني في سواري الليل. هذا حديث يدل على بعد المذهب، لما كان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم يذهب بعيدا حتى لا يرى أحد. ثم جاء فصببت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها حديث المغيرة معروف في مسح الخفين، يعني حديث المغيرة هذا حديث أكبر حديث في دلالة على مسح الخفين، وخاصة حديث متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أواني من الليل مخمرة أي مغطاة، إناء لطهره وإناء لسواكه وإناء لشرابه، أخرجه ابن ماجه. وهذا حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. ثم قال فصل: وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان، إحداهما يكره تنشيف سواء بالمنديل أو بالفوطة أو ما إلى ذلك، لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفذ الماء بيديه. لم يردها ممكن تقرأ لم يردها، ولكن الدليل على انه لم يردها انه جعل ينفض الماء بيديه. النفض ده دليل على انه ما استعملش المنديل، ولكن لو قيل لم يردها يبقى متعارضة معه وجعل ينفض الماء بيديه. وهذا الحديث متفق عليه. والاخرى اي الرواية الاخرى لا بأس به، لانه ازالة للماء عن بدنه اشبه نفض بيده، ويعني هذا ان كان مش الراجح في مذهب الامام احمد، لكن يعني هو الراجح عند الاخرين في جواز التنشيف، جواز التنشيف. وخاصة من يتضرر بمسألة وجود الماء على بدنه، يعني في ناس في فصل الشتاء خاصة مجرد ما يغسل رجليه او ايديه وما ينشفهاش بتشقق، فهذا بيحصل منه ضرر، يعني يطالب برفع هذا الضرر عنه. فصل: ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتح الله له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أظن يعني عمل بسيط خالص، يعني ولذلك يجب على كل مسلم أن لا يحقر من المعروف شيئا بحال من الأحوال. أمر المعروف ده ما تحقرش أبدا أي معروف، يعني الناس اللي بتتكلم عن اللحية وتقول يعني ضرورة ومصلحة الدعوة وما إلى ذلك، يعني ربما حلق هذه اللحية بصفة دائمة ربما يكون سبب في دخوله النار. ليه؟ لانه العداد شغال، يعني افرض انه بيحلق كل يومين، مع ان في ناس بتحلق في اليوم مرتين، لو بيحلق كل يومين هل الوزر بيكون عند الحلق؟ لا، الوزر بيكون بصفة دائمة. ليه؟ لانه الذنب واقع قائم، الذنب شغال مستمر، لانه ما زال حليقا. اما لو حلق في مرة من المرات ثم نوى ان لا يمسها يبقى اصبح الان ايه؟ مطلق، اصبح مطلق، لانه نوى انه مش هيمسها خلاص، حتى وإن كان ملوش لحية لسه، لكن يؤجر على هذه النية أنه أصبح ناوي أنه هيترك اللحية كما أمره المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأصبح آتي بالفرض اللي هيأثم على ترك. فلو قلنا أن هذه المسألة ربما هي التي تدخله النار ما كان بعيدا، فإن مسألة اللحية أو غيرها ليست بأهون من الهرة التي حبستها المرأة فادخلتها النار، يعني مجرد أغلقت الباب كده عليها وتركتها في الغرفة حتى ماتت وأدخلت النار بسببها. وربما كما قلنا إن هي تدخل الجنة لسببها المستمر، فالعداد شغال، كما إن الحليق العداد شغال بتاع السيئات، فالملتحي العداد شغال بتاع الحسنات، طول ما هو بلحية فبياخد أجر لأنها طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ليست هي بأهون من الرجل الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غصن الشوك الذي أزاحه من طريق المسلمين. وفي رواية أو نص رواية تخبر بأن هذا الرجل لم يفعل خيرا قط إلا هذا الغصن الذي أزاحه من طريق المسلمين فأدخله الله به الجنة. عمل سهل وميسور وبسيط وكان سبب في دخول هذا الرجل الجنة، لكن ربما يعني حتى لا يسرح بنا الخيال ربما أنه كانت هذه هي توبته ومات على ذلك، يعني تاب ورفع هذا الغصن فمات على ذلك فأدخل الجنة. أما أنه ما عملش خير خط طول حياته إلا غصن الشوك والذنوب اللي شغالة طول العمر موجودة، فهذا يتنافى مع ذلك. ولكن للجمع بين النصوص العامة في الشريعة نقول أنه تاب من ذنوبه ومات على رفع هذا الغصن من الشوك فأدخل الله الجنة. ثم قال فصل: والمفروض من ذلك بغير خلاف خمسة. المفروض من الوضوء أي فرائض الوضوء من غير خلاف خمسة: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. يعني النية في مذهب الإمام أحمد فرض وليست بشرط، في غيره من المذاهب أنها شرط وليست بفرض، وهي خارجة عن العمل والصحيح أنها شرط. فالخمسة بغير خلاف في المذهب مش بغير خلاف في عند الآخرين، لا بغير خلاف في المذهب: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وخمسة فيها روايتان، يعني فرض لكن فيها رواية أخرى بغير فرضية، وهي الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية. الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية. والسنن سبعة، يعني في هذا الكتاب لابن قدامة اكتفى بالسبعة مع ان في مذهب الامام احمد اكثر من السبعة، وتجميع بين المذاهب الاخرى او بين سنن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بتصل للواحدة والعشرين سنة وليست سبعة، وإنما هذا الكتاب اختصر على السبعة. قال فيها: غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق رحمكم الله، وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة، أي الغسلة الثانية والثالثة في الأشياء التي تغسل أو الأشياء التي تمسح. هذه هي فرائض وسنن الوضوء باختصار لما قيل من قبل في مذهب الإمام أحمد. حد له سؤال في الكلام اللي احنا قلناه في الوضوء بصفة عامة؟ ننتقل للمسح على الخفين. تصح امامته؟ لا، احنا عاوزين يعني لما نحضر درس علم يبقى السؤال في الكلام اللي احنا بنقوله. أما أنك تفرعنا لمسائل أخرى في أثناء الدرس لا يجوز، لا يجوز، لأن أنت كده هتضيع معلومات في دماغي وتضيع التفكير بتاع الإخوة أو وصل الحبل بتاع الإخوة. فدايما أي سؤال خارج عن الكلام اللي احنا بنقوله يكون بعد الدرس، ما يبقاش في أثناء الدرس. المسح على الخفين، وكما قلنا من قبل مسألة المسح على الخفين لا يفقهها كل الناس، فتحتاج إلى فهم دقيق بعض الشيء. مسألة المسح على الخفين تحتاج لفهم دقيق بعض الشيء. يقول المؤلف وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرير بن عبد الله البجلي كما هو معروف، بال ثم توضأ ومسح على خفيه. متفق عليه، بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم النخعي فكان يعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه. وتلحق المشقة بنزع الخف، فجاز المسح عليه كالجبائر، ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل، أي أنه لا يجوز أن يمسح على الخف في الغسل طهارة من الحدث الأكبر، وإنما يكون في الطهارة من الحدث الأصغر. لما روى صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو صفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، أي تنزع الخفاف للجنابة لكن من غائط وبول ونوم، أي أننا لا ننزع الخفاف ثلاثة أيام والليالي إن كنا مسافرين من الغائط ومن البول ومن النوم. يعني أمثلة أو نماذج لنواقض الوضوء. وهذا الحديث فيه دلالة على أن النوم من نواقض الوضوء، هذا الحديث يبين أن النوم من نواقض الوضوء، وإلا ما اقترن مع الغائط ومع البول. واضح يا إخوة؟ وهذا الحديث حديث صحيح، يعني لما يعني تحب تجيب حديث دليل على نقض النوم للوضوء، هذا هو الحديث في الكلام مباشرة. ولأن الغسل ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء. يعني الغسل من الجنابة ده بيتكرر كل مدة، ما هوش في اليوم خمس مرات زي الوضوء، فالمسألة ما بنحتاجهاش كتير، فكانت يعني أهون على الإنسان أن يخلع الخف. ولجواز المسح عليه شروط أربعة أنا أعرفها، ولكن نعرف أنه معظمها إن شاء الله نقاط ضعف في المذهب. شروط لجواز المسح على الخف أو الخفين، أحدها أو أولها أن يكون ساترا لمحل الفرد من القدم كله، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح أو لم يجز المسح، لأن حكم ما استطر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما أو غلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرجلين كما لو ظهرت إحدى الرجلين زي بالضبط شأن الرجلين الاثنين، واحدة متغطية والتانية ظهر. لغاية هنا هنوقف ونوضح الجزئية دي ثم نأتي لما بعد. هذه الجزئية جزئية سليمة لا شك فيها، يعني لابد من تغطية القدم بكاملها بالخف أو بالشراب اللي هتمسح عليه. يعني لو قلنا بعدم جواز المسح على النعلين والتي صفتهما انهما اسفل الكعبين، لانه في نعال، في نعال من الممكن ان تكون كالخف تماما في انها يعني وصل الاعلى من الكعبين لغاية الساق او منتصف الساق او ما الى ذلك، ودي مشتهرة الان وخاصة في النساء. فلو قلنا بانه لا يجوز المسح على النعل الذي صفته انه مقطوع اسفل من الكعبين فهذا كلام صحيح. ليه؟ لانه الرجل المغسولة بتتغسل لغاية فين؟ الكعبين او مع الكعبين، فلابد ان يكون البديل مغطي هذه المنطقة التي يشرع غسله. فلو ان جزءا منها ظاهر، جزء من الرجل ظاهر والجزء الاخر مغطى بالنعل اللي هو اسفل من الكعبين، يبقى احتاجنا ان احنا نمسح على جزء ونغسل جزء، وهذا لم تأتي به الشريعة. لم تأتي به الشريعة ان احنا في الرجل ان احنا نمسح على جزء ونغسل الجزء اللي هو مكشوف. يبقى اذا في هذه الحالة لابد من الغسل، نخلع ونغسل، نخلع النعل ونغسل الرجل. واضح؟ يبقى وضرب مثال وقال دي زيها بالضبط زي ما يكون لابس خف وقلع خف، ففي الحالة دي لابد من ايه؟ من الغسل ولا المسح؟ من الغسل، لابد من خلع الخف الملبوس ونغسل الرجلين. فدي زيها بالظبط لانه جزء مكشوف والتاني ايه متغطي، فمطلوب ان احنا نغسل الرجلين. واضح الدين؟ دي كلام معهوش خلاف، واضح. لكن نيجي في الاجزاء اللي بعد كده بقى اللي بنقول هنعرفها للمذهب وفقط. فاذا تخرقت البطانة دون الظهارة او الظهارة دون البطانة جاز المسح لان القدم مستور به. يعني بيقول لو الخف له بطانة، البطانة دي مخرقة ولكن الجلد اللي بره مش مخرم، ففي الحالة دي يجوز المسح ولا ما يجوزش؟ يجوز، ما فيش برضو فيها خلاف. او العكس، او العكس يعني البطانة سليمة والجلد اللي بره اللي ظاهر لنا الظهارة مخرمة، يبقى في الحالة ايضا الرجل متغطية ولا مش متغطية؟ متغطية. الكلام كله لغاية دلوقتي مستقيم، ما فيش فيه اي شيء، لان القدم مستور. وان كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم او لا يظهر منه القدم جاز المسح عليه كذلك. واذا كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه. هنا بقى الكلام بتاع المذهب الخاص بالمسح. وإن كان الخف رقيقا يصف، أي يصف ما تحته، يصف ما أسفل منه، لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر. وإن كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشي جاز المسح عليه لأنه كالمخيط. يعني لو كان في شق او شرخ او ما الى ذلك. لكن الجزئية اللي ذكرها دلوقتي في مسألة الغير ساتر اللي هو الخفيف الشفاف، الشراب الخفيف الشفاف، بنقول هو استدلاله بهذا ليس بنص وانما اجتهاد في فهم النص. بيقول طالما القدم مش مستور، طالما القدم مش مستور يبقى لا يجوز المسح عليه. ولكن الستر عندك ايها الشيخ ماذا تعني به؟ الستر في المرأة او الستر في العورة يختلف عن الستر الذي تتكلم عنه الان. فانت اتيت بستر لا يوجد له في الشرع مثيل. بمعنى بنقول الوقت الستر للعورة بننفي صفتين او بننفي احدى الصفتين المعروفتين، اظهار العورة من اسفل الثياب يعني شفافية، او تجسيم العورة بضيق الثياب، لا تجوز. واضح يا اخوة؟ ولذلك الكلام في البنطال او الصلاة في البنطال كلام طويل. وايضا المرأة اشد، الكلام عن المرأة ما اشد، يعني لابسة بنطلون وماشية في الشارع بالشكل المعروف في هذه الايام دي، يعني عورتها ظاهرة ولا عورتها مغطاة ومستترة؟ ظاهرة، ما فيش شك في دي ظاهرة. يبقى اذا لما نقول انه الشراب الشفاف اللي بيظهر القدم، اللي بيظهر القدم ده، تبقى القدم مش مستورة. طب هو الخف نفسه مش الشراب بقى بيجسم القدم، فهل هذا هو الستر المقصود انه مجرد الرؤية من اسفل الشراب ده الستر المطلوب؟ طب هو الدليل عليه؟ الدليل عليه من الكتاب والسنة؟ لا دليل. يبقى اذا طالما انه ذكر كلمة الخف مطلقة وكلمة الشراب مطلقة، انا برد على المذهب في نقطة ضعف لي، لكن هو هنعرف المذهب انه بيقول انه الشراب لو رقيق لا يجوز المسح عليه. واضح؟ بنقول لو هذا الكلام صحيح يبقى الكلام انتقد على طول في العورة. ولذلك بنقول طالما ان الاحاديث جاءت مطلقة، حديث عام، لم تخصص شراب دون شراب او خف دون خف، فالمسح عليها صحيح طالما انه على صفة الشراب المتعارف بين الناس ان اسمه شراب، او انه خف ومتعارف بين الناس انه خف. واضح يا اخوة؟ طالما يطلق عليه انه الخف يبقى خلاص يجوز المسح عليه. والشراب يطلق عليه الشراب كما يطلق عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يجوز المسح عليه، لانه ثبت عن رسول الله انه مسح على الخفين ومسح على الشراب. واضح يا اخوة؟ الثاني، الشرط الثاني بقى، ان يمكن متابعة المشي عليه او فيه، فان كان يسقط من القدم لسعته او ثقله لم يجز المسح عليه. ودي ممكن يكون الكلام فيها منضبط ليه، لانه الا هينزل عن القدم ده فمعناه انه هيظهر القدم، وطالما اظهر القدم يعني اظهر القدم بنزوله عن القدم زي الخلع بالضبط، كأنه شأن الخلع، ففي هذه الحالة لا يجوز المسح عليه بعد ذلك كما هو معروف او سنعرف فيما بعد. وطالما انه لا يثبت في القدم ربما ينخلع اصلا تماما من القدمين بسبب هذا الاتساع او عدم الثبات في القدم، لان الذي تدعو الحاجة اليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، اي لشدة او صعوبة خلعه بصفة دائمة والوضوء بغسل الارجل، فكانت رخصة تيسيرا على المسلمين. وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب، لما روى المغيرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين، اخرجه ابو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. كلمة مسح على الجوربين والنعلين ليس يعني مفهومها مقيد بشيء معين، بمعنى انه من الممكن ان يكون مسح على الجوربين بعيدين عن النعلين، يعني ما كانش لابس نعلين وكان لابس شرابين، والعكس انه كان لابس نعلين وما كانش لابس شرابين فمسح على هذه ومسح على تلك. هذا المعنى محتمل، ولكن كلمة النعلين لابد من الفهم انها فوق الكعبين، لانه من مفهوم النعال متى يسمى النعل نعلا والخف خفا؟ اذا كان له نعل كما نعرف يبقى اسمه نعل، يعني ان كان له نعل من تحت من اسفل يبقى اسمه نعل، فالخف ملوش نعل فلا يسمى نعل لهذا السبب. وربما اضيفت صفة معه وهي ايه، انه بيكون النعل عادة اسفل الكعبين، وقد يكون من السيور وفقط، يعني يكون الجزء اللي هو فوق القدم من السيور المقطعة، مش لازم يكون جلد كامل على الرجل، فهذا قد يأخذ ايضا هذه الصفة ويسمى نعل. فنقل من الممكن ايضا انه صلى الله عليه وسلم كان لابسا لنعلين على شرابين ومسح عليهم يعني مسح على الاثنين سوا، بس يشترط بقى في الحالة دي عدم الخلع للنعلين، وإلا لا يجوز المسح على النعل مرة أخرى في هذه الحالة. واضح يا إخوة؟ قال الإمام أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رويت عنهم أحاديث، ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف، فإن شد على رجليه أو شد على رجليه لفائف لم يجوز المسح عليها، لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها. وهذه أيضا يعني مسألة غير موفقة في المذهب، فيعني اللفائف شأنها شأن الشراب، يعني اللفائف يعني حتة قماشة وبنلفها على القدم لغاية ما تطلع لفوق للساق أو الجزء من الساق، هذه تسمى اللفائف، واللي كانت منتشرة أيضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نستطيع إخراج ما غطى القدمين إلى الكعبين أو مع الكعبين من المسح بحال من الأحوال إلا بدليل، أما الشرط الثالث أن يكون مباحا، فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية. والرابع أن تلبسهما على طهارة كاملة، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. وهذا الحديث متفق عليه، وهو حديث كما مر بنا من قبل فيه عدة روايات. فإن تيمم ثم لبس الخف، خد بالك من الحتة دي، فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه، لأن طهارته أي طهارة التيمم لا ترفع الحدث، طهارة التيمم يستباح بها الفعل فقط، يستباح بها الصلاة، كنت أتيمم عشان الصلاة يستباح بها الصلاة، لكن لا ترفع الحدث، لا ترفع الحدث. ولذلك في التيمم من الحدث الأكبر، مش التيمم بينفع من الحدث الأكبر أيضا؟ بينفع من الحدث الأكبر، ما برفعش الحدث الأكبر، عند وجود الماء لابد من الغسل، عند وجود الماء لابد من الغسل، وعند وجود الماء لابد من الوضوء. يبقى إذن ما بيرفعش الحدث، لو كان بيرفع الحدث لو المية اتوجدت ولا ما اتوجدتش يفضل الحدث مرفوع لغاية ما ينتقط، واضح؟ ولكن التيمم لا يرفع الحدث، فعشان كده لا يجوز كما قال المؤلف انه يعتمد على التيمم في مسألة المسح. يعني لو واحد تيمم ما ينفعش ولبس الخف بعد التيمم ما ينفعش يمسح على الخف، انه هذا لم يرفع الحدث. واضح يا اخوة؟ وان لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح. يعني المستحاضة او اللي عنده سلس لو في اثناء المرض هذا لبس خف او احدهما لبس الخف فيجوز له المسح على الخفين نص عليه أو نص عليه لأن طهرتهما كاملة في حقهما، فإن عوفي الدم انقطع بتاع المستحاضة أو المريض اللي عنده سلس شفي بإذن الله، لم يجز أو لم يجز المسح أي على الخفين لأنها صارت ناقضة في ناقصة في حقهما، أي الطهارة أصبحت ناقصة في حقهم، فأشبهت التيمم. نقف عند الحتة دي ونفسر اللي قصدوا المؤلف. بيقول له واحدة مستحاضة أو عنده سلس بول ولبس الخفين فيجوز له المسح على الخفين طول ما هو بالحالة أو هي بالحالة بتاعتها. فإن شفي أحدهما فلا يجوز المسح أو يجيز المسح على الخفين بعد الوضوء الذي توضأه ومسح على الخفين في أثناء المرض. حد فاهم الكلام يكون السبب إيه؟ نقول لأنه المرأة المستحاضة بينزل عليها بصفة دايما إيه؟ دم، والدم ده ناقض من نواقض الوضوء ولا مش ناقض؟ ناقض، ولكن لها رخصة في أن تتوضأ بعد الصلاة وبعد أن تغسل الموضع والمكان وتضع خرقة وتصلي، وفي أثناء الصلاة ينزف الدم والصلاة صحيحة كرخصة كرخصة. لكن الوقت شفيت، فالدم اللي نزل قبل كده في أثناء الوضوء السابق اللي اتمسح عليه أثناء المرض أصبح الوضوء هنا إيه؟ غير صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، أصبح الوضوء غير صحيح، فلا بد من الوضوء وغسل الإيه؟ القدمين، لا بد من الوضوء وغسل القدمين حتى يكون الوضوء صحيحا، لأنها شفيت ما عادش لها رخصة في إنه يعفى عن الدم النازل ده، إنه مفيش دم نازل خلاص، فالمكان والموضع متنجس بالدماء. فتغسل هذا الموضع، وان كان ثياب متلطقة بالدماء تغسل، ثم تتوضأ سواء قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت، لان المسألة اصبحت كالعادية تماما سواء بسواء، فتتوضأ وتغسل القدمين وبعد ذلك ان لبست الشراب او الخفين تمسح كالسليم او ما الى ذلك. واضح؟ يبقى السبب هو نقض الوضوء بمجرد ايه؟ البر او شفاء، يعني مجرد ما الانسان زي بالظبط الانسان اللي ماسح القصد المتيمم وجد الماء الوضوء انتقل على طول، الوضوء ما اصبحش يجوز الصلاة به، ومطلوب انه يتوضأ بمجرد وجود الماء. فهذه المرأة التي توضأت وعفي عن نزول الدم في أثناء مرضها فلا يعفى على عن هذا الدم بعد شفائها أو برئها. واضح ولا لسه في لبس أو سؤال يا حافظ؟ نعم يعني العذر كان السبب هو العذر، يعني رخصة لشيء معين انتقد هذا الشيء زال هذا الشيء خلاص. ثم قال وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف، غسل رجل الأول أثناء ما كان بتوضى غسل رجل ودخلها في الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها لم يجز المسح، لم يجز المسح. ليه؟ لأنه لبس الخف قبل ما يتم الوضوء، يبقى كده ما لبسهمش على طهارة، ما لبسهمش على طهارة لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة، وعنه يجوز لأنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى، وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجز المسح أيضا، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فأشبه من بدأ اللبس محدثا. وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر زي ما قلنا بقى الشراب والنعل ممكن يتلبسوا على بعض وتمسح، أو الشراب والخف أو ما إلى ذلك، ثم لبس فوقه آخر أو جرموقا قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقان سواء كان التحتان صحيحا أو مخلقا، لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة أشبه المنفرد، يعني الاثنين على بعض كأنه واحد بس. ولأن لبس الثاني بعد الحدث وإن لبس الثاني بعد الحدث يعني بعد نقض الوضوء لم يجز المسح عليه على الفؤان، إنما يجوز المسح على التحتان لوحده، لكن لما يلبس عليه حاجة تانية نقول ما ينفعش يمسح على الفؤان لأنه لبسه على غير طهارة، لبسه على غير طهارة. وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز أيضا المسح عليه، لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة، وإن كانت تحتان صحيحا والفوقان مخرما فالمنصوص عليه جواز المسح لأن القدم لم يستر بخف صحيح. وقال بعض أصحابنا لا يجوز لأن الحكم تعلق بالفوقان فاعتبرت صحته كالمنفرد. وإن لبس المخرق فوق لفافة لم يجوز المسح عليه لأن القدم لم يستر أو يستتر بخف صحيح، وإن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل أن لا يجوز المسح لذلك واحتمل أن يجوز لأن القدم استتر بهما فصار كالخف الواحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حاصل هذا الكلام انه العبرة بلبس الخف او لبس الشراب على طهارة سواء كان واحد او اثنين او اكثر من ذلك او اقل. فاذا كان الانسان بعد الوضوء وقبل الحدث لبس شراب وخف او شرابين فوق بعض فجواز المسح في هذا لا خلاف فيه. اما إن لبس واحد فقط بعد الطهارة مباشرة ثم أحدث بعد ذلك فله جواز المسح على هذا الشراب، لكن إن لبس بعد الحدث شراب فوقه فلا يجوز المسح على الشراب الذي فوق. ليه؟ لأنه المسح على الشراب اللي تحت ما رفعش الحدث بتاع الشراب ده، ما رفعش الحدث بتاع غسل الرجلين، ف مطلوب أن يكون لابسا لهذا الشراب الجديد على طهارة غسل أرجل. فهمتوا؟ فإن كان لابسا للشرابين من البداية على طهارة للأرجل ثم خلع أحدهما، كان بيمسح على واحد فوق وبعدين خلع بعد الحدث وبعد المسح خلع اللي فوق، هل يجوز المسح على اللي تحت؟ يجوز لانه لبس على طهارة. لا، انت بقى ممكن تمثل دي بايه؟ بانه خلع الخف، يعني ما كانش لابس الا الخف. فعند خلع الممسوح عليه هل يجوز المسح بعد ذلك؟ لا يجوز المسح بعد ذلك طالما انه خلع الممسوح عليه او الذي كان ماسحا عليه من قبل، فلا يجوز ان يمسح على الذي اسفل منه مرة اخرى الا بعد لبسه هو على طهارة والمسح عليه ان كان سيمسح عليه. الأخ خالد بيقول إنه طالما هو كان لابس اللي تحت على طهارة، نعم، لكنه مسح على الأعلى، مسح على الأعلى، فمطلوب ألا يخلع هذا الشراب طالما أراد المسح عليه، لأنه المسح بيبطل. بعض المذاهب بتقول الوضوء يبطل، لكن الكلام وهنا في المذهب بيقول الوضوء بيبطل، لكن الكلام الصحيح من كلام العلماء انه المسح فقط هو الذي لا يجوز ان خلع الخف او خلع الشراب الممسوح عليه. فان خلع فلا يجوز ان احنا نمسح مرة اخرى عليه، خلع ولبس مرة اخرى لا يجوز المسح عليه الا بوضوء جديد غسلت الارجل فيه. هذا يعني نهاية الكلام اللي مطلوب فهمه في هذه الجزئية. حد له سؤال فيما ذكرنا؟ نعم. طالما يطلق عليه اسم شراب يبقى ما زال المسح عليه قائم. يعني لو كان وصل بالشراب انه ما بيسماش شراب واصبح يعني من سيور فقط كده فوق الرجل وما عادش حد بيشوفه يقول ده شراب، يبقى خلاص ما ينفعش المسح عليه. لكن طالما انه لسه بينطق ويطلق عليه لفظ انه شراب يبقى يجوز المسح عليه. نعم. حد له سؤال تاني؟ نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء حسرة على العباد. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لم جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون يسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين من المصدقين أإذا متنا وكنا